بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الماتن رحمه الله: ويجوز في المستحب كونه عقابا. في هذا الماتن يحاول أن يجيب الخواجة رحمة الله تعالى عليه على هذا السؤال، هل يجوز في العقاب المستحب في هذه النشأة أن يكون على نحو العقاب، أو لا بد أن يكون على نحو الامتحان؟ تقدم فيما سبق أن العقاب ينقسم إلى مبتدأ وإلى ما يكون على نحو الاستحقاق. وما يكون على نحو الاستحقاق هو الذي ينزله الله تبارك وتعالى في العصاة. السؤال يرتبط بهذا النحو من الألم، وهو الألم الذي ينزله الباري تبارك وتعالى في العصاة. هل هذا الألم الذي على نحو الاستحقاق يكون عقابا لهؤلاء العصاة على نحو المجازاة لعملهم، أو هو على نحو الامتحان؟ وطبيعي هذا السؤال يدل على أن الكلام يرتبط بالآلام المستحقة في عالم الدنيا، لأنه الذي يمكن أن يكون على نحو العقاب أو على نحو الامتحان، وأما العقاب الآخروي فهو على نحو العقاب فقط، ولا يعقل أن يكون على نحو الامتحان، فلا يعقل أن يطرح فيه هذا السؤال. الخواجة نصير الدين الطوسي يقول: ويجوز في المستحق كونه عقابا. يجوز في الألم الذي يكون على نحو الاستحقاق أن يكون عقابا، كما يجوز أن يكون امتحان. ينزل الباري تبارك وتعالى العاصي المستحق للألم الألام حتى يمتحنه ويبتليه لكي يعود إلى صوابه. يجوز كلا وجهين. وخالف في ذلك قاضي القضاء، فإنه قال: الألم الذي ينزله الباري تبارك وتعالى بالعصاة في هذه النشأة لا يكون على نحو العقاب، وإنما يكون على نحو المحنة. لماذا؟ يقول: لأن العصاة والكفار الظالمين الذين ينزل الله تبارك وتعالى فيهم الألم في هذه النشأة مأمورون بالرضا والصبر على هذه الآلام، لأنهم في عالم الدنيا مكلفون بتكاليف الله تبارك وتعالى، ومنها الرضا والصبر وعدم الجزع على آلام الدنيا. والتكليف بالصبر لا يجتمع مع كون الألم عقابا، لأنه بالاتفاق الألم الذي يكون على نحو العقاب لا يشترط فيه الرضا والصبر والاحتساب وعدم الجزاء. الرضا الذي يكون على نحو الامتحان، الألم الذي عفوا يكون على نحو الامتحان يشترط فيه ذلك. النتيجة حيث أنه يشترط ويجب في الآلام النازلة في العصاة في هذه النشأة الرضا والصبر والاحتساب وعدم الجزاء، فلا يمكن أن نعتبر هذه الآلام على نحو العقوبة، لأن الألم الذي على نحو العقوبة لا يشترط فيه ولا يجب فيه ذلك. العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: وما ذكره قاضي القضاء غيرته. لا، لأنه وقع خلط بين معنيين للرضا. المعنى الأول هو الاعتقاد بحسن الألم، والمعنى الثاني موافقة الألم للطابع وللمزاج. إذا كان مراد من وجوب الرضا المعنى الأول أن يعتقد الإنسان بحسن الألم، فهذا يمكن أن يجتمع مع الألم الذي على نحو العقاب، فإن الله تبارك وتعالى إذا عاقب العصاة بألمين العقل يحكم بحسن هذا الألم، فإنه ليس ظلما منه تبارك وتعالى بل صدر من أهله ووقع. فإذا حكم العقل بكونه حسن أمكن الصبر عليه وعدم الجزع، بمعنى أن العبد يقول: لو قدر لي التخلص من هذا الألم لا أتخلص، أصبر عليه وأحتسب. وأما إذا كان مراده بالرضا المعنى الثاني هو أن يكون الألم موافقا للمزاج موافقا للطاقة، فنقول مثل هذا الرضا يستحيل التكليف به، لا في الألم الذي على نحو العقاب ولا في الألم الذي على نحو المحنة والابتلاء، لأن طبيعة الألم مخالفة لطبيعة الإنسان، ولا يتمكن الإنسان أن يجعل نفسه راضيا بمعنى أن الألم موافقا لطبعه ومزاجه، ما يمكن. فأنت يا قاضي القضاء إن كان مرادك من الرضا بالألم الذي تقول لا بد منه في آلام الدنيا وبالتالي تخرج آلام الدنيا عن كونها على نحو العقاب، إن كان مرادك من هذا الرضا كون الألم موافق للطبيعة فهذا غير مقدور للعبد وليس مطلوبا لا في الألم الذي على نحو العقاب ولا في غيره. وإذا كان مرادك من الرضا الاعتقاد بحسن الألم فهذا مقدور وثابت في الألم الذي يكون لا على نحو العقاب وفي الألم الذي يكون على نحو العقاب. وإذا حكم العاقل بحسن الألم الذي على نحو العقاب أمكن حينئذ أن يكلف العبد بالرضا على هذا العقاب، بمعنى أن لا يكون ماذا جازعا معترضا على قضاء الله تبارك وتعالى بهذا الألم، كيف وعقله يدرك أنه حسن ولا ينبغي أن يعترض الإنسان على ما هو حسن. من هنا قال: ويجوز في المستحق كونه عقابا. أقول هذا مذهب أبي الحسن البصري، فإنه جوز أن تقع الأمراض في الكفار والفساق عقابا للكفر والفسق، لأنه ألم واصل إلى المستحق فأمكن أن يكون عقابا، ويكون تعجيله يعني في هذه النشأة قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين. هذا جواب على سؤال خواه، إذا كان عقاب بعد ليش رب العالمين يستعجل ويعاقبهم في الدنيا؟ خواه يصبر إلى يوم القيامة ويعاقبهم هناك، يجيب يقول في التعجيل مصلحة. ليس للمتألم وإنما لغيره من المكلفين. كما في الحدود رب العالمين ما يقدر يقول هد الزاني يوم القيامة إن شاء الله نعاقبه، خليش أمر بجلده في الدنيا لمصلحته.
ولكم في القصاص
حياة، ولكم في القصاص حياة. ومنع قاضي القضاء من ذلك وجزم بكون أمراضهم محنة لا عقوبات، لأنه يجب عليهم الرضا والصبر عليها والتسليم وترك الجزع، ولا يلزمهم ذلك في العقاب. واضح العبارة؟ والجواب المانع من اللزوم في العقاب. من قال أنه في العقاب؟ المنع من عدم اللزوم في العقاب. من قال أنه في العقاب لا يجب الرضا والصبر ويحرم الجزاء؟ من قال؟ لأن الرضا يطلق على معنيين، أحدهما الاعتقاد لحسن الفعل، هكذا عند العبارة، عندكم لحسن، وهو مشترك بين العقاب والمحنة. أنت تعتقد بأن الله تبارك وتعالى تهز براسك شيخ تجبن للنوم، حط لك مصطارك حتى بارك الله فيك. والثاني موافقة الفعل للشهوة، وهذا غير مقدور للعهد، فلا يجب في المحنة، حتى في المحنة، حتى في الألم الذي يكون على حول المحنة لا على حول العقاب غير واجب. ولا في العقاب. وإذا كان الرضا بالمعنى الأول واجب في العقاب، فكذلك الصبر على ذلك الاعتقاد واجب. يقول أصبر، لا تقول هذا الألم لأنه نزل بك قبيح، ما دام عقلك يدرك أنه حسن، بأن لا يظهر خلاف الرضا وهو الجزاء. ويجب أيضا التسليم بأن يعتقد أنه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه ولا يمتنع منه، هذا. ويجب أيضا التسليم بأن يعتقد أنه لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له، لا الكلام في الألم الذي هو مصلحة للمتألم، لو الكلام في الألم الذي هو عقاب. خلع اللام ليش حط العبارة؟ كان هذا خروج من ما كان ألما للعقاب إلى ما كان ألما للمصلحة، ولعل العلام يقصد معنى خفي علينا كما هو المظنون. على كل حال قال ولا يكفي اللطف في ألم المكلف بالحزن. قلنا فيما سبق الألم تارة مبتدأ وتارة غير مبتدأ. في الألم المبتدأ اشترطنا فيما تقدم اللطف، لا بد وأن يكون في الفعل لطف حتى يخرج عن العبثية. السؤال وهل يشترط فيه المنفعة؟ احنا فيما سبق قلنا اشترطنا المنفعة حتى لا يكون ظلما، فهل يشترط اللطف؟ الآن قضي بالعكس، اشترطنا اللطف فهل يشترط أيضا المنفعة أو لا؟ لا يشترط المنفعة. في المسألة قولان، القول الأول يقول ما يشترط المنفعة، يكفي اللطف اللي تقعد تقول الأول الشيخ علي. يقول ليش؟ يقول لأن اللطف سيجعل المكلف أقرب إلى الطاعة، صحيح؟ فإذا قام العبد بالطاعة سوف يترتب الثواب، ويكفي هذا المقدار لدفع الظن من خلال إنزال الألم في العبد. فإن العبد وإن تألم إلا أن هذا الألم لطف، وباللطف سوف يترتب ثواب بعد الامتثال. يقول ألا ترى الناس يقطعون المفازات ويسافرون إلى الأماكن البعيدة ويتحملون مشاق السفر وما فيه من المحن
ولا يعتبرون ذلك ضررا ولا ألما، لأنهم سوف يتاجرون هناك ويربحون من خلال التجارة أموالا تنسيهم ألم الطريق وما نزل عليهم فيه من نصاب. يقول الأمر كذلك بالنسبة إلى الألم اللطف، أنه لا يشترط فيه التعويض الذي هو نفع وراء ماذا؟ وراء اللطف. القول الثاني وهو قول المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول ما يكفي اللطف بل لا بد من النفع. يقول ليش؟ يقول صحيح العبد إذا كان في الألم لطف سوف يكون أقرب إلى الطاعة، ثم إذا أطاع سوف يستحق الثواب، ولكن هذا الثواب مقابل شنو؟ مقابل الألم ولا مقابل الطاعة؟
مقابل
الطاعة. إذا بقي الألم بلا
نعم،
فنزل ألم بلا تعويض. لو كان الثواب ثواب على الألم لقلنا هذا ألم معوض ارتفع منه، لكن المفروض أن الثواب ليس ثوابا للألم وإنما هو ثواب على الطاعة. ولذلك لو أن العبد آلمه الله لطفا ثم لم يمتثل وما حصل على ثواب، ليش تقولون آلمه الله تبارك وتعالى ولم يحصل عوض؟ تقولون بالحسن. أين الحسن؟ والحال أن هذا الألم لم يعوض عليه العابد. هو لم يعوض لأنه لم يعمل. نعم بسوء اختياره، لكن هذا بلحاظ العمل فوت على نفسه ماذا؟ الثواب. ولكن بلحاظ الألم الذي نزل شلون؟ هذا بسوء اختيار الألم. الله الذي أنزل الألم، الله الذي اختار الألم وأنزله فيه، أي سوء اختيار؟
هذا لمصلحتك، تصرف مالك في منك.
أحسن، هذا بعد يكون نطلع عن مباني القوم. إذا أردنا نتحدث بهذه اللغة لا أخرج عن مباني القوم، نحن نقول من أساس لا نشترط العوض في حسن عقاب، في حسن إيلام الله تبارك وتعالى لعباده. الألم تارة يكون على نحو العقاب وتارة لا على نحو العقاب. إذا كان على نحو العقاب هنا إن كان العبد مستحقا لا يكون قبيح، وإلا يكون قبيحا. أما إذا لم يكن على نحو العقاب فهو حسن ما دام فعل لغايته. إذا انتفت الغاية يكون حينئذ قبيح، ولا يشترط في الغاية أن تكون عوضا للعبد أو أن يكون لطفا للعبد أو لغيره، بل يكفي في الغاية أن يكون منفعة لغيره المتألم أو لطف لغير المتألم. فالألم إن كان على نحو العقاب يدور حسنه مدار الاستحقاق، وإن كان لا على نحو العقاب يدور حسنه مدار الغاية. هذا هو المبنى باختصار. على هذا المبنى أنتم بإمكانكم أن تحاكموا المصنف من بدأنا إلى أن انتهينا. نحن قلنا نريد أن نطوي المباحث ولا نكثر التعليق. قال ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن. أقول هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاء. الشيخين أنا ما أعرفهم بس قطعا مو منهم، مو منهم، مو منهم أبو علي. يعني ليس المقصود بالشيخين الجبائيين، لأن أبو علي خالف قال ما أشترط أنا اللطف، اشترط العوض الا اذا كان لا ادراج ابي علي هنا من جهه ان ابا علي يقول لا يكفي اللطف فيدرج من هذه الجهه. انا فعلا ما ادري، ولكن اذا كان الملحوظ ولا يكفي اللطف اي لابد من انضمام النفع واللطف كلا الاثنين. ابو علي ما يدخل لان ابو علي يقول يكفي شنو النفع وما يحتاج. اما اذا قال ولا يكفي اللطف اي لابد من النفع وان لم يوجد اللطف فلا يكفي لو وجد اللطف من دون وجود نفع. إذا كان هذا هو الملحوظ فيدخل أبو علي. يمكن أن ندرج أبو علي مع ابنه بأن الابن يشترط الأمرين وهو يشترط النفع وعلى كلا التقديرين لو وجد اللطف فقط لا يرتفع القابح فيمكن أن يدرج ويكون مقصود هنا بالشيخين الأب والابن. وعادة العلام إذا عبر بالشيخين يقصد الأب والابن أبي هاشم الابن و
أبو علي.
أقول هذا مذهب الشيخين.
بل ذكر في الحاشية ما رجع للشيخين قال الفرق في هذه المسألة
وين عاد ذكر في الحاشية ذكر مصدر نقل آراءهم من كتبهم والكلام
لا قد إشار إلى هناك المسألة السابقة.
أول في المسألة السابقة نحن طرحنا هل يكفي اللوط أو لا بد من النام لا عفوا هل يكفي النافع أو لا بد من اللوط نحن عكاسنا هل يكفي اللطف أو لابد من النهي. على كل حال أقول هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة وجوز بعض على كل حال مو مهم هذا من هم الشيخان ولماذا أدرج أبو علي هنا وما هو نظر المصنف من جهة أن الملحوظ اشتراط الأمرين أو لابد من دخول النافع ولو بقطع النظر عن ضرورة دخول اللوط هذا لا يعنينا. الذي يعنينا هو أنه يوجد قول قول من القولين يقول لا يكفي اللوط أبد من النافع وقول آخر يقول لا يكفي اللوط وما نحتاج إلى النافع. هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة وجوز بعض المشايخ إدخال الألم على المكلف إذا اشتمل على اللوط والاعتبار وإن لم يحصل في مقابلته عوض. يقول لأن الألم كما يحصل لنفع يقابله كما أن الألم يكون حسن إذا كان في عوض عليه فكذلك يحصل لما يؤدي إليه الألم كذلك يحصل فيما إذا كان هذا الألم واقع في طريق تحصيل النفع كما هو في المقام فإن هذا الألم لوط في قرب نحو الطاعة وبالتقرب نحو الطاعة سوف يطيع العبد وبإطاعة العبد سوف يستحق الثواب. ولهذا حسن منا تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفر. ولما كان مشاق السفر علة في حصول الربح المقابل للسلعة فكذلك الألم الذي هو لطف لولا لما حصل الثواب المقابل للطاعة فحسن فعله وإن خلي وإن خلى عن العوض لأنه يؤدي إلى النهاب. وحجة الأوائل شنو حجتهم أن الألم غير المستحق المبتدأ لولا اشتماله على هذا النافع مصداق للعوض أو دافع ضرر مصداق آخر للعوض كان قبيحا لأنه ظل ألم لم يعوض. والطاعة المفعولة هذا دفع إشكال شيخ سمير كيف يكون قبيح وقد عوض العبد بثواب يوم القيامة على طاعته. يقول والطاعة المفعولة لأجل الألم ليست بنافع والثواب المستحق عليها يقابل الطاعة دون الألم فيبقى الألم مجردا عن النافع وذلك قبيح. قال ولا يحسن مع اشتمال اللذة على لطفيته. سؤال جديد المولى تبارك وتعالى لماذا يفعل الألطاف؟ حتى يقرب العبيد نحو أحسنتم شيخ بارك الله فيكم. لو أن المولى كان بإمكانه أن يحقق هذا الغرض بألم وبإمكانه أن يحقق هذا الغرض باللذة هل يجب أن يختار الألم مع أن الغرض يمكن أن يتحقق باللذة أم لا؟ خلك من مبنى لا عرفه هاي مبنى لا عرفه الآن
على مبنى
هو لا يوجد قوله اليوم كله سؤال وقوله سؤال وقوله يوجد قوله قاول يقول ما يجوز
لأن الله حكيم
وهذا غاية الخواجة رحمة الله تعالى ما يجوز لأن المفروض أن الألم إنما نصححه فيما إذا كان له غرار وغاية لأن هذا الألم خطية هاي العادة يتألم تتنزل في المرض أو الحرق هاي قاعد يتألم فأنت حتى تصحح هالألم لابد عوض ولابد غاية والمفروض ماكو غاية لإنزال هذا الألم
في غاية شو
ما تقول في غاية تقول غاية أنه يكون أقرب إلى الطاعة لك بس هذه الغاية غير مصححة لإنزال الألم ليش؟ لإمكان لإمكان تحقيقها باللذة فأين المصحح؟ للإيلام الإيلام ترى شيء مو عادي قاعد تجيب واحد تخلي شنو يتأذى فلا بد تصحح هاي الأذية تصحيحها بعوض وغرض غرض يرفع قبح هذه الأذية والمفروض أن الغرض الموجود لا يصحح لإمكانية تحقيقه بغيره القول الثاني يقول لا لله تبارك وتعالى
أن يؤلم
أن يؤلم وإن كان بإمكانه أن يحقق الغرض من اللذة لا على مبنى واضح على مبنى واضح الله تبارك وتعالى له أن يؤلم بلا عوض ما دامت هنالك غاية خلاص نريد أن نقول بناء على أن الله ليس له أن يؤلم إلا بعوض صاحب هذا القول يقول نعم يقول لأن هذا الألم مش مشكلتك وياك النأذية المفروض أن الله شنه سيعوض سيعوضه بعوض إن شاء الله في المتن اللاحق بعوض لو علم العبد به لاختار الألم ابتداء بل لدع الله تبارك وتعالى أن يؤلمه وينزل في الألم تحصلا لذلك العوض فإذا كان مشكلتكم مع أذيات الألم المفروض أن الله
عوض
إذا كان مشكلتكم لغوية اللغوية تندفع بأي وجه مصحح وعندنا هنا وجه مصحح وهو التقريب نحو الطاعة لا تقول لي التقريب نحو الطاعة يمكن أن يتحقق باللذة فلماذا أذية العبد بالألم أقول لك هل رجعنا إلى الإشكال الأول وأن الألم أذية فكيف ينزله الله قلنا يعوضه الله تبارك وتعالى بما لو اطلع العبد عليه لاختار معه الألم بعد الخاجة مدحون وقع في محل بعد الخاجة
يا الخاجة
ممنوع بس شيخنا حتى بعد الطاعة وتألم فتقرر فحصل على الثواب
نعم شلون شيخنا؟
أبي يقول إن على القول الثاني إنه هو الغاية والمصحح أنه يتقرب إلى الطاعة حتى إذا أيضا سوف تقربه إلى الطاعة
نعم ولكن هل العبث ما هو أن يفعل لا لعلة هذا العبث هو أن فعل لعلة أن تقول لهذه العلة لا تصحح لوجود أذية ألم ويمكن أن يدفع ويمكن أن تحقق هذه الغاية بغير هذا الألم أقول لك هذا رجوع إلى أشكال شنو أشكال أن هذا إيلام والإيلام أذية بالعبد ويقبح إن لم يكن له عوض أقول لك الله تبارك وتعالى له أن يختار اللذة لأجل تحقيق هذا الغرض وله أيضا أن يختار الألم مع التعويض ويحقق به هذا الغرض والألم مع التعويض كاللذة لأنه المفروض أننا لا نتحدث عن مطلق التعويض بل نتحدث عن تعويض
خاص بالألم
لو اطلع عليه المتألم لاختار معه
الألم
أما لو كان تعويض لو اطلع عليه المتألم رآه ما يسوى ما يختار معه الألم يبقى إشكال الظن
صحيح
بناء على أنه اشترط التعويض في حسن القلب. فإحنا ماخذين مو مطلق التعويض، ماخذين تعويض إذا ثبت بعد يتحول على حسب تعبير المصنف هناك. يقول الضرر اللي صار في السفر ما نتعامل معه على أنه شنو ضرر، للفوائد اللي بتترتب العظيمة الجمة على تحمل هذا الضرر. إحنا نتكلم عن ألم في هذا النحو من التعويض، والألم اللي في هذا النحو من التعويض لا يختلف عن اللذة في حكم العقل، من جهة أنه جائز على المولى ما دام له غاية.
إلا
أن القناعة بعد رب العالمين يا شيخ،
إلا أن تكون
قناعة بالرب، أهم شيء وصل الدرس بس، أما القناعة من رب العالمين.
بس في شهد سعودي نحن رجعنا لصفة الرحمة والحكمة
للعزيز،
رجعنا للترجيح. إذا كان الأكثر أرجع من الحكمة أن تقدم، وإذا كان الألم أرجع من الحكمة أن تقدم الألم،
وبعد تساوي
فمن الرحمة أن تقدم
الألم.
خو هل يجب على الله الرحمن؟ لو ترك الله ما رحم في هالمأمور. الله لن يرحم فرعون ولن يرحم يزيد. اللهم لا ترحم شمرة. فهل ترك الرحمة قبيح على الله؟ الرحمة من الصفات الفعلية شيخنا. تركه ليس بقبيح. نبحثنا ملاك الفارق بين الصفات الذاتية والفعلية. إذا تتذكرون في نقاش دليل الوجود على وجوب اللطف هناك تحدثنا. خال الكلام في الحسن والقبح شيخنا. لو ترك الله هل يحكم العقل بالقبح؟ لو فعل حسن،
لا لا،
غاية ما تقول لو فعل هذا فيه رحمة.
لا لا،
على أنه نقول الرحمة موجودة في
اثنين
لأننا نتكلم عن ألم فيه تعويض ينسي العبد الألم. لن نتكلم عن ألم مع تعويض ينسي العبد الألم، يرى العبد معه الألم حسنا وجميل. أول ما نزل بي أنه بعين الله ما رأيت إلا
جميل.
هذا تعويض يجعل العبد هكذا يتحدث بهذه اللغة. فأي قبح
بي من ابنك يصل إلى ما تريد بالنظر.
إذا كان ابني هكذا،
إذا كان يصل بالمكان،
أحسنتم، إذا كان ابني بإمكاني أن أؤدبه بطريق ملذ وبإمكاني أن أؤدبه بطريق مؤلم، ولكنه عند ولدي لو اطلع عليه وفي نظري مثل اللذة ولا يقل عنها من جهة العوض والتعويض، أقول مخير أنا بين هذا وبين هذا.
لا أقول صحيح.
إذا القناعة من رب العالمين قلت للشيخ أنا قلت أهم شيء الدرس وصل، أما القناعة فهذه مسألة أخرى. أنتم بإمكانكم أن تقبلوا وبإمكانكم أن لا تقبلوا وتوردوا الإشكال. العلم هكذا ينمو العلم.
حتى في الوجدان شيخنا، في الوجدان أنا
أقول قفت قوة ينمو العلم.
ولدي لأجل أن أريد له إيش عوضة بثواب.
على كل حال نحن لابد أن نعرف الذي يقول بجواز اختيار الألم يتحدث عن أي ألم.
أمين. ألم معوض.
بعد ذلك ما اقتنع.
على كل حال.
إلا أن تكون هذه هذا العوام.
قال
أعظم من تلك اللذة.
قال ولا يحسن مع اشتمال اللذة على لطفيته. إذا كان اللذة تشتمل على اللطفية لا يحسن الآن. أقول هذا مذهب أبي الحسين الباصري، ما أدش في المصنف ويا أبو الحسين، ما أدش مع أبي الحسين، خلافا لأبي هاشم. وتقرير مذهب أبي هاشم أن لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحي لأجل لطف الغير مع العوض الزائد الذي يختاره المتألم لو عرض عليه؟ شوف خطط هالقيدة كنت أخذ. إيش قال أبو هاشم؟ قال أبو هاشم نعم، لأن الألم المشتمل على المنفعة الموفية في حكم المنفعة عند العقلاء، ولهذا يعد العقلاء مشاق السفر الموصلة إلى الأرباح، ولهذا لا يعد العقلاء من صفطة الكتاب خبت الله، ولهذا لا يعد العقلاء مشاق السفر الموصلة إلى الأرباح مضارا، وإذا كان الألم في حكم المنفعة صار حصول اللطف في تقدير منفعتين، فيتخير الحكيم في أيهما شاء. وأبو الحسين منع ذلك لأن الألم إنما يصير في حكم المنفعة إذا لم يكن طريق لتلك المنفعة إلا ذلك الألم، ولو أمكن الوصول إلى تلك المنفعة بدون ذلك الألم كان ذلك الألم ضررا، يقول عبثا. ولهذا يعد العقلاء السفر ضررا مع حصول الربح بدونه. إذا ما حصل الربح يقولون ضرر. قال ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل. سؤال جديد، قلنا يشترط في الألم المبتدا النفع وبعد واللطف وبعد
مصلحة،
هذه قلنا النفع واللطف وبعد
عدم طريق
وعدم وجود طريق آخر غير الألم وهو الذي يمكن أن يحقق من خلاله اللطف. سؤال، هل يشترط شرط رابع وهو أن يرضى المتألم؟ يكون جيب المتألم قبل أن ننزل عليه المرض أو قبل أن يصاب بفقده وعزيز، قبل أن يصاب بحرق بخسارة، يكون جيبه ونقعده ونقول له ترى إحنا بننزل عليك آلام جسدية نفسية وبنعوضك، فهل تقبل هذا العوض وهذا الألم؟ تقبل أم لا؟ فإذا قال أقبل قل يلا توكلوا يا ملائكة رب العالمين
نزل
أنزلوا عليه الآلام، وإذا قال لا ما أقبل خلاص بعد يقبح على الله تبارك وتعالى أن يؤلمه هو ولو كان فيه نفع وفيه لطف. فهل يشترط رضا المتألم أم لا؟
لا يشترط.
قوله في المسألة ماكو في المسألة قوله، قول الواحد لا يشترط وياي لا يقول لأنه التفت يقول لأنه نحن إنما نشترط في المعاوضات الرضا لأن أغراض النوعية في المعاملات تختلف من شخص إلى شخص آخر. فمثلا شخص عنده بيت ما تقدر تجي أنت تبيع البيت حتى لو كان بسعر أعلى من قيمة البيت بدون رضا، لأنه قد يكون غرضه في الحفاظ على البيت مو غرضه في التحصيل في تحصيل الثمن. وكذلك العكس هو العكس، شخص عنده أموال ما تقدر تشتري بأموال بيت بدون رضا وإن كان البيت أغلى من الثمن الذي ماذا ستشتريه به، يعني وإن كان على نحو المرابح البيع. ليه؟ لأن قد يكون غرض هذا الشخص في نفس القيمة مو غرض في وجود بيت. ففي المعاوضات البيوع والما أدري شنه هناك نشترط الرضا لأن الأغراض النوعية تختلف من شخص إلى شخص آخر. أما في أعواض الآلام فالأغراض ما تختلف من شخص إلى شخص، لأننا نفرض عوض لو اطلع عليه العبد ورآه رؤيا العين. أنت مرة تقول للعبد يا ابن الحلال الله الآن ابتلاك بفقد ولد، ولكن لو تعلم ما أعد الله لك في الجنة لاستبشرت بهذا الفقد ولا ضحكت أكثر مما بكيت ولا أقمت الولائم والاحتفالات بدل المعتم. شو يقول لك شيخ ما يعني خليني أبكي مع عليه سمعت كلامك هذا ليش العبد؟ لأنه ما رأى الثواب رأي العين، يبقى ليس عنده يقين تام وجازم مطلق بترتب. ولو من جهة أنه يقول أنا والله من قال أني أهل لأن يبتليني الله تبارك وتعالى حتى يعوضني، هذا الكمل من الناس محط عناية الله تبارك وتعالى يبتلى لأجل أن يعاوض. أنا لعله ذنوب ارتكبتها واستحققت هذه الآلام لسيئات اقترفتها، ولو نادي جهة، لكن لو هذا فتحت لبس نافذة على الجنة واطلع على القصور وعلى تلك الجارية التي تطل من إحدى نوافذ القصور لا ذهب عنه النعاس والحزن ولا استبشر أكثر مما حزن وياي. فإحنا نتحدث عن عوض خاص لو رآه العبد رؤيا العين لفرح بالآلام ولا سأل الله تبارك وتعالى أن تنزل به كل الآلام لكي يظفر بهذا العوض. نتكلم عن هذا النحو من العوض. وفي مثل هذا النحو من العوض الذي لا تختلف فيه الأغراض من شخص إلى شخص لا يشترط فيه رضا المتألم. لهذا يقول ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل، بل يكفي اختيار شنه بالقوة.
يعني
إحسان بحيث لو اطلع عليه لا رضا. قال لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء من الله تبارك وتعالى اختيار المتألم للعوض الزائد عليه بالفعل، لأن اعتبار الاختيار إنما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار المتألمين. فأما النفع البالغ إلى حد لا يجوز اختلاف الاختيار فيه فإنه يحسن وإن لم يحصل الاختيار بالفعل، وهذا هو العوض المستحق، وهذا هو العوض المستحق عليه تعالى. عندكم هذا هو العوض يمكن مستحق عليه من الله تعالى. نتأمل في هالعبارة، مو واضح لي الآن شنو وإن لم يحصل الاختيار بالفعل، وهذا هو العوض المستحق وهذا هو العوض المستحق عليه، يعني الواجب عليه تبارك وتعالى، يعني العوض الذي لو اطلع عليه العبد لا قبل بالفعل. والحمد لله رب العالمين.